الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر.
كذا بالأبصار،
الله عليك،
حتى ما ينكسر.
كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. يحفظ بالبناء للمفعول أي القرآن بالقلب، كما قال تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال: سنقرئك فلا تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
معروف الخرب، البيت الخرب، لكن كان الشيخ وقف على رواية ولا معروف كالبيت الخرب. نعم،
أحسن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم.
وهم
وهم ذا عدد،
وهم ذو عدد، لأن ذو معنى صحب وذو أصحاب.
صلى الله عليه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم، يعني ما معه من القرآن. فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية أن لا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه في قصة الواهبة نفسها، وفيه قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ولأبي داود قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها، وإن أطلق عقالها ذهبت. فكذلك صاحب القرآن. ولهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وباللسان يتلى، قال الله تبارك وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم، إلى آخر الآية. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وغير ذلك من الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار له، إلى آخر الحديث، رواه البخاري. وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، ورواه ابن ماجه. وله عن المهاجر بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن، لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وتغنوه وتقنوه، واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، سيأتي ما تيسر منها في ذكر الصوت. كما يسمع بالآذان، قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، الآيات. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى قوله تعالى: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، الآيات. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وغير ذلك من الآيات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، الحديث متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال: أما والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا، رواه مسلم. ولأبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت، فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، إسناده جيد، والأحاديث في هذا كثيرة. كذا بالأبصار إليه، متعلقان بينظر، أي القرآن، أي إلى القرآن في المصحف، وهو من أفضل العبادات وأجلها. وروى أبو عبيد بإسناد فيه ضعف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه، على من يقرأه ظهرا، كفضل الفريضة على النافلة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع إليه إخوانه نشر المصحف فقرأوا وفسر لهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلب، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وكرهوا أن يمضي على الرجل يومان لا ينظر في مصحفه. وبالآيات خطه يسطر، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
كل هذا منه رحمه الله بيان لكون القرآن كلام الله عز وجل، وهو الذي نحفظه في قلوبنا ونقرأه بألسنتنا ونسمعه بآذاننا، وهو الذي ننظر إليه في المصاحف، وهو الذي نكتبه بالأيدي، هو كلام الله عز وجل. الله تعالى أنزل كلاما إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هو كلام الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الكلام. فالله تعالى هو الذي قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا كلامه تعالى، منه بدأ. النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا، لأن جبريل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمته ما جاء به جبريل، كما تقدم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالقرآن كلام الله، ولهذا صارت له أحكام خاصة. من ذلك أن الجنوب لا يقرأه ما دام على جنابه، من ذلك أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، لأن فيه كلام الله عز وجل. ويأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل في التفريق بين الذي هو صوت القارئ وبين الكلام الذي هو كلام الله عز وجل فيما يأتي. لكن كل هذا بيان لقوله رحمه الله: يحفظ بالقلب باللسان يتلى كما يسمع بالآذان إلى آخره. كل هذا بيان له. ذكر مسألة تتعلق بالأفضل، هل هو القراءة في المصحف مباشرة أو القراءة عن ظهر قلب؟ عن ظهر قلب يعني حفظا، وأما القراءة في المصحف بأن يفتح المصحف ويقرأ. فيقول إن عددا من السلف يرجحون أن يقرأ في المصحف، لأنه يجتمع له نظر عينه مع استحضار قلبه. ويلاحظ هنا أمر جد في الأزمنة الأخيرة، وأنه بعد أن جاءت الجوالات وصار فيها تحميل المصحف، أن كثيرين تركوا المصاحف في البيوت وصاروا يقرؤون من الجوال، وهذا أدى في الحقيقة إلى أن تهجر المصاحف في البيوت وفي المساجد، حتى تجد المصحف ليس بين القارئ وبينه إلا مسافة تصل إلى أقل من الذراعين، ومعه جواله يقرأ فيه. هذا أدى إلى أن تترك المصاحف في المساجد وفي البيوت. فينبغي أن نلاحظ هذا الأمر. القراءة من الجوال هذه من نعم الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لعباده مثل هذا، لكن إذا لم يكن معك مصحف، كأن تكون مثلا في انتظار عند طبيب أو في مطار أو نحوه ولم يكن معك مصحف، هذا جاء الله لك بهذه الوسيلة. أما إذا تركت المصاحف مثل البيت فيه 7-8 أشخاص كل واحد منهم له مصحف، فتركوا المصاحف هذه وصاروا يقرؤون من الجوال، أدى إلى هجران هذه المصاحف. ثم المصحف له أحكام، المصحف لا يمسه إلا طاهر، وشأنه شأن يعني كبير، ليس مثل صورة المصحف في الجوال وثمة صور أخرى في الجوال وأشياء أخرى في الجوال. هذا مصحف له أحكام، المصحف الذي في بيتك هذا وفي المساجد. فلأجل ذلك ذكروا أن القراءة في المصحف أفضل، لكن فيما يتعلق بمن يحفظ لا بد أن يقرأ ثم يغلق المصحف حتى يتأكد من حفظه، وإذا ضبط حفظه وأتقنه تماما فإنه على كلام من ذهب إليه من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب. نعم.
وقال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. وقال علي بن أبي طالب: نحو ذلك. وقال أبو بكر رضي الله عنه: معنى ذلك في محضر الصحابة لم يقل أحد خلافه. ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على أحد، ولم يكن من شأنه أن لا يمسه إلا المطهرون، بل ولا كان يحرم توسده. ولذلك أجاز الزنادقة ذلك، حيث لم يؤمنوا أن فيه ك كتاب الله، وهذا من أسفل دركات الكفر قبحهم الله.
نعم، يعني مثل هذه الأحكام دالة على أن الذي في المصحف كلام الله. هل يصح أن تأخذ المصحف وتتوسده؟ معاذ الله، لا يفعل إنسان يفهم، يعني يجعل المصحف سادة وينام عليه، لا يفعل هذا إلا أجلف الناس وأجهل الناس، هو أن يكون كافرا لا يكترث بالقرآن، لكن لو فعله مسلم يدل على شدة جهله. هل يصح أن تمس المصحف وأنت على غير وضوء؟ اختار كثير من أهل العلم أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. لماذا كل هذه الأحكام؟ لأن في المصحف كلام الله، ولهذا قال إن الزنادقة، لأنهم لا يؤمنون أن الذي في هذا المصحف كلام الله عز وجل، ولا يؤمنون أنه كتابه تعالى، يفعلون مثل هذه الأفعال من توسد المصحف وعدم الاكتراث به وإهانته، لأنهم زنادقة لا يعتقدون أنه من عند الله.
وكل ذي المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها والآيادي وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد، كلها مخلوقة حقيقة، ليس في ذلك توقف دون القرآن الذي هو كلام الله، دون القرآن الذي هو كلام الله تعالى بارئ الخليقة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه، وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. انتهى.
مراد التفريق، معلوم أن العبد مخلوق لله عز وجل، وجميع ما في العبد من لسان أو من عين أو من يد يكتب بها أو قلبه، كلها مخلوقة بلا شك. فإذا قرأ القرآن فإن لسانه هذا مخلوق بلا شك، لكنه بلسانه المخلوق يتلو كلام الله غير المخلوق. ففرق بين لسانه وعينه ويده، هذه مخلوقة بلا شك، لكنه يكتب بيده المخلوقة، يكتب بها كلام الله غير المخلوق، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن العظيم في كتاب مكنون، فإنه يكتب ويحفظ ويتعلمه الناس بالكتابة، كما أنه يحفظ بالسماع، فيمكن أن يكون من خلال التلقين كتلقين الصغار أو من لا يعرف قراءته الكتابة بأن يكرر عليه القرآن حتى يحفظه. من المؤكد أن الإنسان مخلوق، سمعه مخلوق، بصره مخلوق، ويده مخلوقة، فبهذه الأشياء المخلوقة يحفظ القرآن من جهة قلبه، يقرأ القرآن من جهة لسانه يتلوه، يكتب القرآن من جهة يده، ما في هذا الشيء، الأمر واضح. نعم.
فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك، وتعالى عن أن تكون ذاته محلا للمخلوقات، بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء، والآخر بأسمائه وصفاته بعد كل شيء. لم يسبق شيء من صفاته بالعدم، ولم يعقب بالفناء، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فالصوت من جهوري وخفي، والألحان من حسن وغيره، صوت القارئ، لكنما المتلو والمؤدى بذلك الصوت هو قول الباري جل وعلا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. ولابن ماجه بإسناد جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغني بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. رواه البغوي ولأبي داود نحوه.
هذه الأحاديث في الأمر إحسان الصوت بالقراءة ليس المقصود بها أن يقلب القرآن إلى لحون أهل الأغاني معاذ الله، ولكن بدلا من أن يقرأ الإنسان القرآن كما يقرأ الكلام العادي كأن يقول مثلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمفكين، كأن يتحدث، لا، يقال أتل القرآن وحسن قراءتك أن تقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. تلاحظ أن الفرق بين الأول وبين الثاني واضح، هناك إعطاء لأهمية لما تقرأ، هناك أيضا ضبط للمخارج أكثر، أما وأنت تتكلم فقد لا تكترث بإخراج الحرف ولا سيما عند السرعة إخراجا دقيقا، أما كتاب الله لابد أن يعطى كل حرف حقه من الإخراج المناسب له. الأمر الآخر، القرآن إذا قيل إنه يتغنى به ليس المعنى أن يغنى كلحون أهل الأغاني والفسق والمجون، هؤلاء طرائقهم طرائق ماجنة دنسة، أما المقصود بالتغني بالقرآن أن يقرأ قراءة كما في الحديث أن يعني أفضل الناس أو نحوه الذي إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بأن يقرأ ويهتم به ولا يكون متحدث القرآن كقارئ القرآن كأن الشخص يتحدث كلاما عاما عاديا، ولا سيما في تلاوته في الصلاة أو تلاوته عامة، هذا هو المقصود. أما أن يكون المقصود أن يقلب إلى لحون أهل الأغاني والفجور، معاذ الله، هذا من الإهانة لكتاب الله، والواجب أن يمنع من يفعل مثل هذا، ولهذا قال الله لله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. القينة هي الأمة التي تغني ويعجب الناس بصوتها. يقول إن رب العالمين يشتد استماعه سبحانه وتعالى إلى صوت الرجل الحسن في القرآن. فالحاصل أنه ينبغي أن يعلم المقصود، أنه ينبغي أن يهتم بالقرآن، فلا يكون كأن الإنسان مثل من يقرأ أخبارا أو نحو يتحدث هكذا حديثا وفي الوقت نفسه لا يقلب والعياذ بالله إلى لحون أهل الفسق والفجور فيكون كأنه أغنية تغنى، وإنما يعطى ما ينبغي من حقه والاهتمام به. والله تعالى جعل بعض الناس عندهم حسن صوت، أما التكلف والزيادة والتمطيط فلا شك أن هذا مما نهينا عنه، يترك عنه الإنسان المبالغات التي وقع فيها كثير من المتأخرين وقلبوا القرآن إلى ما هو أشبه بلحون الأغاني، حتى إنهم صاروا يضعون له أنواعا من الإيقاعات التي هي أشبه بإيقاعات الموسيقى، وهؤلاء الحقيقة إلى إهانة القرآن أقرب منهم إلى تعظيمه وتوقيره، فينبغي التوسط في مثل هذا. أما الحديث الذي أورده عن سعد فلفظه عند ابن ماجه إن هذا القرآن نزل بحزم فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، عندك هنا عندك غنوا كذا بالقرآن، وتغنوا به فلم يتغن به فليس منا، والحديث فيه ضعف. نعم.
وله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وله وللنسائي وابن ماجه بإسناد جيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله
عن البراء بن عازب
البراء بن عازب رضي الله عنه قال
عنه أو عنهما عازب صحابي إذن حذيفة ابن اليمان صحابي كثير ما يقال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقال عنهما لأن اليمان رضي الله عنه قتل في أحد شهيدا وهكذا عازب صحابي وهكذا عمران ابن حسين أبو حسين صحابي فإذا ذكر الصحابي وذكر ابنه فخذ الأجر بالترضي عنهما معا كأن تقول ابن عمر رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. الحديث. ولابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. ولأبي عبيد عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ففي جميع هذه الأحاديث التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغني إلى العبد لأنه عمله، والقرآن المؤدى بذلك الصوت هو كلام الله حقيقة.
نعم، يعني الصوت صوت القائل، تقرأ تقول هذا صوت فلان، هذا صوت فلان، تقول فلان هذا صوته حسن، تقول هذا فلان صوته بالقرآن غير مسموع غير واضح. فالصوت هذا مخلوق الذي يصدر من القارئ، لكن هذا الذي يقرأ لا شك أنه كلام الله. فالصوت صوت القارئ، والقول الذي تسمعه يقرأ هو كلام الله عز وجل. فقول القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، تقول هذا صوت فلان، ماذا يقرأ فلان؟ يقرأ كلام الله. الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه.
وكذلك المهارة بالقرآن والتتعتع فيه هو فعل العبد وسعيه، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا الفرق واضح ولله الحمد، وعليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما رحمهم الله تعالى. ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدى به كما يقوله أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كليم الرحمن، فلا مزية لموسى عليه السلام على غيره. اللهم لك الحمد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
يقول الأخ أيهما أولى التدبر أم الحفظ؟ يجمع بينهما، يجمع بينهما ما استطاع الإنسان، وإن كان الحافظ يحتاج أن يردد، الذي يحفظ يحتاج أن يردد الآيات عدة مرات وقد يغفل يعني عن التدبر في بعض الأحيان لأنه يحرص على تكرار القراءة، لكن كلما استطاع أن يجمع بين التدبر وبين الحفظ فهو الذي يبقى. نعم.